العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ها أفلا يؤمنون؟ مو الناس مفسر على الحرف أفلا يؤمنون، صحيح، جيد. وجعلنا بأي معنى هنا؟ وجعلنا من الماء، هل هي بمعنى خلقنا؟ جعل تكويني قطع ما في شك، لكن بمعنى خلقنا؟ الجعل قطعا إيجاد، ولكن هل هي بمعنى خلقنا أم أنها بمعنى، وهو المتعدد لمفعول واحد، أم بمعنى صيرنا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. ظاهر الآية المباركة أن الجعل هنا بمعنى الخلق. ها؟ صيرنا يحتاج مفعولين.
هي جعلتها مفعول
بالأصل. أرجع بس هنا أخذت مفعول واحد. شنو قدر؟ ما موجود، ما شو نقدر من جيبنا، لازم في دلالة على التقدير حتى نقدر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، جيد.
جعلنا خلقنا،
اي لا، كل شيء حي جعلناه، قد يكون ابتداء جعله حيا، مو بالضرورة كان ميتا فأحياه، وقد يكون ميت فأحياه. أقول الآية ساكت عن هالموضوع، جعلنا من الماء كل شيء حيا.
يعني لابد أن يتحقق له وجود أولا،
وجوده وهو حي،
له شيئين عنده وجوده.
لا، ما قالت الآية وجعلنا من الشيء الميت شيئا حيا، قالت وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشيء الموجود هو الماء طبعا، الشيء الموجود موجود هو الماء، منه خلقنا كل شيء حيا، لكن خلقنا منه كل شيء حيا إبداعا، أو خلقنا منه كل شيء حي أحيينا به أرضا ميتة مثلا، أعم، لا تنصص على هذا ولا هذا، أعم من الاثنين معا، فتكون أعم مما خلق حيا من الأساس، ومنشأه من الماء، مادته من الماء، أو لا أقل بعض مادته من الماء، ليس بالضرورة أن يكون كل مادته من الماء. وهذا يرجح أن نقول خلقنا، لو كان بمعنى صيرنا يصبح لا يشمل إلا ما كان ميتا فأحياه بالماء، فتختص الآية به، مع أنه لا داعي للمصير إليه، بل هو خلاف الظاهر حينئذ، لأنها تحتاج إلى مفعولين حينئذ. وجعلنا من الماء كل شيء حي، طيب جيد، هل هذا يعني أن كل شيء حي خلق من الماء فحسب، أو أن المقصود جعل الشيء الحي من الماء؟ يعني يرحمكم الله أنه جعل الشيء حيا من الماء بهذا المعنى، بحيث أنه لا يكون الشيء حيا إلا إذا كان الماء داخلا في عناصره التركيبية، وبدونه لا يكون حيا. الآية لا تعطي أن الشيء من الماء محضا يكون حيا، ما فيها، ما نفت وجود عناصر مركبة أخرى للذوات الحية مثل النبات مثلا من تراب وماء مثل الإنسان. طيب جيد، هذه الآية على الوجهين، إما هي متممة للآية السابقة أو هي حجة جديدة كما جعلها الذين قالوا الرتق والفتق التكويني بالمعنى الذي حصل في بداية الكون، الذي قلنا ما في مانع منه لو دلت الآيات عليه، لكن يحتاج إلى تأويل ورفع يد عن القرائن، وهو بلا موجب. على كلا التقديرين لابد وأن للآية دخالة في إثبات المقصود الأصلي، وهو إثبات تدبير الباري عز وجل وأنه هو رب هذا الكون ومدبره. وعلى كلا التقديرين الآية تثبت هذا المعنى. لماذا؟ لوضوح أنها إذا كانت تتم للسابق وكان المقصود من الرتق والفتق هو إنزال المطار، فمن الواضح جدا أنها تكمل المشهد القرآني حينئذ، وأن كل شيء حي مما ترونه فالماء دخيل فيه، سواء النبات سواء العشب سواء الحيوان اللي تاكلوه تركبون عليه وينقلكم وأنتم وطعامكم. هنا يجي إشكال وأثاره بعض المفسرين أنه الآية كل شيء يعني عموم، ومن الواضح أن الجن خلق من نار السموم مثلا، وبعض القضايا ليست مخلوقة من الماء، لا كلا ولا بعضا. وأشكل أن بعض الأمور وبدأ خلقه من طين، ومن طين أيضا فيه ماء. ها؟ أحسنت. ولذلك الإشكال به غير وارد، مع أن بعض الكبار سلموا بالإشكال ثم دفعوا، كبار المفسرين يعني. ها؟ نفس المشكلة. فهنا قيل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا قد يعد قرين على تتميم المشهد، على أن الآية مو حجة جديدة متممة للمشهد السابق، أن الحديث عن الرتق والفتق بالماء والمطر، فكل شيء يحيط بكم، كل شيء يصلح حجة على التدبير بالنسبة لكم ترونه، فيكون حينئذ واضح أن كل شيء نراه من المادة، وكل شيء من المادة فالماء دخيل في حياته، عنصر أساسي في حياتي، بدونه لا تكون الحياة.
بالنسبة للجن من النار، وأخذ
الباحة
طاشبة
رواية
على أن النار من الماء.
يعني بس ما أدري، هذا بعد يحتاج لوازم بعيدة ويكون واحد يثبتها يعني. إذا وقلنا قبل قليل إذا كل شيء مخلوق من الماء خلص بعد تنتهي القضايا حينئذ. فهذا على كل حال يدل على إعجاز في التدبير استثنائي جدا، أن هذا الماء اللي هو المادة السائلة البسيطة، بيتك منها، طعامك منها، الفواكه على اختلاف ألوانها وأطعمتها منها، الحيوانات منها، الإنسان نفسه منها، واضح جدا هالأمور المختلفة اختلاف عظيم جدا. وسمع التراب ماشي، كيف صار التراب برتقالة وصار كذا؟ هذا يدل على أي واحد مما خلق من الماء والتراب أو الماء وحده أو إلى آخره، يدلل على تدبير عجيب في هذا الكون. كيف هذا الماء يكون؟ هذا قد يقوي يا إخوان عندنا شيئا ما فهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك، كل شيء له شعور بمستواه المعين ولكن لا تفقهون تسبيحه، يدلل على وجود شعور عند كل الكائنات الحية، بل عند كل الكائنات المخلوقة. فيكون كل شيء حي ولو كان خلاف الظاهر طبعا البدوي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من هذا الماء الذي ترونه جعلنا كل شيء حي ترونه، وهذا مو تقييد، هذا يكون من قبيل التقيد مو التقييد، يعني القرينة تجعل الكلام مسوق ضمن الحجة المرئية لا بمعنى أننا نقيده بعد إطلاق. للأسف بعض المفسرين الكبار ما اهتموا لهالموضوع، يعني سيد طبطبائي سطرين أو ثلاثة فيها لا فقط ذاكر ما ذاكر شيء يزيد على والله خلق كل دابة من ماء، ولعل ورود القول في سياق تعداد الآيات المحسوسة يوجب انصراف الحكم بغير الملائكة ومن يحذو حذوهم، يعني من هو غير مخلوق من الماء، وقد اتضح ارتباط الحياة بالماء بالأبحاث العلمية الحديثة المقدار فقط. بينما بعض المفسرين ليش بحثين في البحث مهم في هالمجال، بس يعني خلاصة ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، مثل فخر الرازي مثلا ذاكر مطلب مفصل فيما يرتبط بقضية الخلق من الماء. يقول هكذا هو في النكتة اللي أنا ذكرتها، يقول وقال تعالى في المسألة الثانية لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء، ها وخلقنا من الماء كل حيوان، ها وقد ماذا يذكر لفظ الآية هو أو أنه مشتبه وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النور، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وهذا مخلوق من الماء، هذه متنا في الآية. وقال في حق آدم خلقه من تراب، ومن تراب بداية نشوته من تراب لكان طينا لازبا كما ورد في كثير من الروايات. والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود، وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى، لأن الكفار لم يروا شيئا من ذلك، مع أن الإشكال في قصة عيسى وآدم موارد في الحقيقة، أي لكن جعله تخصيص خطأ أنا في تقديري أو تقييد، هو من قبيل التخصص، يعني هي واردة في هذا المورد أساسا. هذا نظير لعلي بينت سابقا مثل المثال، أنك تصعد إلى رأس الجبل لتصطاد وصياد قبلك سابقك لفوق نازل فقال لا يوجد هنالك شيء، لا يوجد هنالك شيء يعني ما في ماء، ما في شجر مثلا، أو ما في تراب، ما في حجر، ليس هنالك شيء مما هو معهود بينكما.
كيف الأشكال مش
عيسى؟ نبي عيسى أخلق من الطين كهيئة الطير.
لا في خلقة عيسى.
لا لا مش في خلقة عيسى، عيسى خلق من الماء، شو من شو خلق؟
من
ها؟ والماء بمعنى النطفة. الماء أسأل الله عز وجل قد يكون خلق نطفة على كل حال. بالي من روحه هسه، قد يكون روحه حمل شيئا. وأوصله إلى القرار المكين، وقد يكون بالي بالي ما عندنا في الأدلة أن 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 عيسى لم يخلق من ماء أصلا، قد يكون، وإن كان هنا الماء مو المراد هالمعنى. على كل حال عيسى من أي شيء كان بدء تكونه، هو خلق من ماء، خلق من تغذى من جسد أمه على كل حال، وهو ماء على كل حال بلا شك ولا ريب. ما عنده مشكلة، يراه حجة مستقلة، هذه ما لها ربط بالآية الأولى. بالي لا، هذا مو كلام الطبطبائي للآن قرأته. لا لا، الطبطبائي ما قال محسوس، ما قال لازم، قال في سياق تعداد الآيات المحسوسة. السيد الطبطبائي مفسر، وأنا قلت رددت بالأمس عليه قضية أننا لازلنا نشاهد بعض النيازك وكذا تنفصل عن ال، وهذه تدلنا على أنها في يوم من الأيام كانت كل شيء ملتئم مع بعضه البعض. قلت هذا لازم، لا هو بين ولا هو مبين، انفصال بعض النيازك البسيطة لا يعني أن الأرض وكل المجموعة الشمسية مع السماء كانت كلها رتق واحد. ثم نحن ما نراه ينفصل كل من مجموعتنا الأرضية من المجموعة الشمسية، ارتطاقه مع السماء. أساسا الناس ما يرون شيء في السماء غير هذه النيازك وهذه اللي كلها من سنخ الأرض في مقابل السماء وليست سماء في الحقيقة بالمعنى المطروح والمبحوث عنه. على كل حال، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا واضح بعد في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرواسي جمع راسي وهو الجبل الكبير، أحسنت، يقال سفينة راسية أي واقفة، والسفينة ثقيلة في الماء تنزل في الماء ما تبقى على السطح، تأخذ لها حيز في داخل الماء. والجبال الراسية هي الجبال التي تكون كبيرة بحيث يكون لها أصول في الأرض. بال أن تميد بهم وجعلنا في الأرض الرواسي أن تميد بهم، يعني لئلا أو كراهة أن تميد بهم، كراهة والله إذا كره شيئا لا يكون لكن الأوضح هو الأول طبعا، لئلا تميد بهم. الميدان هو تزلزل الأرض، اهتزاز، تحرك. طب جيد، واضح من الآية جدا أنها تربط ثبات الأرض بوجود هذه الجبال الراسيات، وأنه لولا الجبال الراسيات لمادت الأرض بأهلها، وهذا موجود في خطبة من خطب نهج البلاغة أن الجبال أوتاد موجود، والوتد هو الذي يثبت في ها هذا بحث آخر، ذاك أعلى وأرقى شأنا، لكن الكلام من السادة. مش المصاديق قصدي، أن المراد من السادة سادة السادة كما هو الصحيح، يعني لو لا ساخت الأرض بأهلها. الإمام أمير المؤمنين يقول وتد بها ميدان أرضه، وهذا يبين علاقة مهمة جدا بين الزلازل وبين وجود الجبال، وأن الزلازل تكثر في الأماكن التي ليس فيها جبال كثيرة، وإلى ما هنالك بحوثها العلمية في محلها. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لئلا تميد بهم. وجعلنا فيها في أي شيء؟ فجاجا سبلا في الأرض أو في الجبال الرواسي، جعلنا فجاج يعني جبلين تشوف وخلي بينهما مضيق يمر فيه الإنسان، كل محتمل على كل حال. ها
في الجبال لولا هذه الفجاج في الجبال ما يستطيع الإنسان أن يتحرك
في الأرض إلا بصعوبة بالغة، يعني هذه إظهار النعم السابقة من الله على خلقه. الحقيقة شوف الآن بعض الأماكن يحتاجون يلوفون لوفة طويلة حتى يفتروا حول الجبل، أو يفتحون فتحة في الجبل ما كان متسنى لأهل الأزمنة السابقة بسهولة، ولا لأهل هذا الزمان أيضا بسهولة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، ضمير الغائب هم في نكتة يا إخوان، لأن هم غافلون عن هذه الآيات، معرضون عنها، مدى يصلون من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا يتحدث عنهم حديث البعيد الغائب الغافل، ومن هنا الضمائر تذكر ضمير الغيبة. وجعلنا فيها فجاجا. الفج هو الطريق الواسع بين الجبلين. هذه الفجاج ما هي؟ سبلا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لماذا؟ لعلهم يهتدون. لعلهم يهتدون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعم البالغة، أو لعلهم يهتدون من خلالها إلى مقاصدهم التي يريدون أن يصلوا إليها. بس الآيات كلها مسوقة لأي شيء؟ أفلا يؤمنون لعلهم يهتدون. واضح جدا أن الإنسان الذي جعلت له الفجاج ما يحتاج بعد كثير حتى يهتدي إلى أهدافه، يهتدي إلى أهدافه إلى شو، لكن أن يهتدي من خلال هذا إلى الهدى الحق، وهو الهداية إلى مدبر هذه الأشياء، هذا الذي يحتاج إلى لفت النظر وعطف النظر. وهذا لأجله سيقة الآيات أصلا. ما سيقة الآيات للحديث عن اهتدائهم إلى الفجاج والسبل، أو من خلالها إلى أغراضهم ومقاصدهم المادية والدنيوية؟ محتمل، أنا لا أريد أن أقول مو محتمل، بس الذي يتناسب مع المساق الذي لأجله سيقة الآيات هو الاهتداء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق المدبر. واضح هذه الآية؟ بعد ما أظن يعني الإطالة ممكنة في أبحاث إذا واحد يحب يفصل. ثم قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا. ليش قيل سقف؟ معنى هي مو سقف بالمعنى لكن بالنظر إلى الأرض، المخاطب هم أهل الأرض، بالنسبة إليهم السماء فوق، كما أن السقف يكون فوق. وهذا يكشف أيضا التعبير بالسقف أن السماء ليس كما يتصور البعض هي غلاف جوي وفضاء. أصلا حتى غلاف جوي ما كان سابق يدرك عندهم، كانوا يدركون أن السماء فيها مجموعة كواكب، وأنه لا يوجد شيء، فضاء فارغ ما في شيء، رياح وهواء وهالقضايا. بينما الله رفع السماء بغير عمد ترونها، مو بغير عمد أصلا، بغير عمد ترونها، يعني إما ترونها للعمد، يعني يوجد عمد ولكن لا ترونه، وإما ترونها أنتم ترونها بغير عمد، والحال أنها هي ليست بلا عمد، لها عمد، وعلى كلا التقديرين تثبت وجود العمد. آيات السماء كثيرة، والآن العلم الحديث اكتشف منها ما شاء الله، وربما كانت عشرات بل مئات الأضعاف مما لم يكتشف. التعبير بالسقف يا إخوان أول شيء يفيد الحفظ، كأن الأرض محفوظة ببركة هذا السقف، فإن الأرض بدون سقف غير قابلة لأن يستقر عليها، لأن يحفظ فيها. فكأن وجود السماء كسقف للأرض هو الذي يحفظ الأرض من أن تنسف نسفا أو تسيخ بأهلها. وهم عن آياتها معرضون، إشارة إلى تضمن السماء علامات كثيرة جدا دالة على وحدانية الباري عز وجل، وهؤلاء معرضون عنها. معرضون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أو من باب السالبة بانتفاء المحمول؟ هل هم معرضون من باب أنهم لا يعرفون هذه الآيات، أو أنهم معرضون من باب أنهم لهم أعين لا يبصرون بها. قطعا الذي يفيد الحجة عليهم هو الثاني، لا بمعنى أنه لا يوجد آيات لا يبصرونها، لكن يكفي للتدليل على الوحدانية ما يمكنهم دركه من هذه الآيات، وهي التي يبصرونها من وجود ما هو موجود فوقهم. لا أريد أن أقول بأن الآية لا تشمل الآيات التي لا يبصرونها، ولكن قطعا هي تشمل الآيات التي يبصرونها حتى تصلح الحجة حجة عليهم. فالمعرض عن الشيء قد يكون معرضا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولكن لا تصلح حجة عليه حينئذ. لابد وأن يكون ما يصلح للاحتجاج عليهم لإثبات تدبير الباري عز وجل، فيكفيهم في هذا ما يدركونه ويشاهدونه من آيات السماء التي تكفي للتدليل على المدبر الحكيم، ونمط التدبير الوحداني يكفي للتدليل على وحدانيته وعظم خلقته، ومع ذلك هم معرضون غافلون عنها. لكن هذا يبقي المجال مفتوحا لآيات كثيرة قد لا يكونون يدركونها وهم معرضون عنها أيضا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لا مو يدركون، يعني شنو يدركون؟ خلصك السماء يدركون هذا العلو بالنسبة لهم، السماء الشمس بالنسبة لهم سماء، والقمر بالنسبة لهم سماء، كل هذه سماوات، لكن مو أشياء متناثرة، هذه تشكل مع بعضها البعض شيء وحداني. والإنسان يدرك، نعم الإنسان ما يدرك أن وجود هذه الأشياء هو الذي حفظ حياته على الأرض، هو الذي جعل لديه ليل ونهار زمن للسكون والاستراحة، هو الذي جعل لديه حركة الفصول، هو الذي جعل لديه هالقضايا كثير منها. خب يدركها حتى إنسان ذلك الوقت، حتى إنسان ذلك الوقت يدرك كثير من هذه القضايا. يعني قصدكم وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جيد جيد، المقصود من كونه محفوظ أنه لا يناله الفناء هذا السماء، لا بمعنى أن الأرض لا, 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 لا تحفظ به، هذا لا ينفي ذاك المعنى. وفسر عند بعض المفسرين أن المقصود منه حفظناها من كل شيطان رجيم، وذكرت هام معاني أخرى لحفظ السماء. المعاني الأخرى لحفظ السماء مثلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، حفظ السماء لتحفظ الأرض يعني. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا يؤوده حفظهما. فالمقصود هو حفظ السماء من الوقوع والسقوط على الأرض، الانقضاض عليها وبها فناؤها بالنتيجة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود محفوظا من الشياطين، ما حفظناها من كل شيطان الرجيم، وهذا هو الشيء الوحيد اللي ذكر السيد طبطبائي رضوان الله تعالى عليه، مع أن الأول أقرب بلحاظ سياق الآيات والاحتجاج بها عليهم، فإن حفظ السماء من أن يتطرق إليها الشيطان الرجيم ومحل الكلام فعلا أساسا في الآيات. ويمكن أن يكون وحفظناها من كل شيطان الرجيم بالملائكة، فمن يستمع اليوم يجد رصدا، شهابا رصدا. والقول الرابع أنه محفوظ بالنجوم من الشياطين، هذا الشهاب الرصاد. فالظاهر والله العالم أن المقصود حفظها من أن تزولا هي والأرض، لأن إذا اختلت السماء اختلت الأرض، تلازم بين حفظ السماء وحفظ الأرض واحد، فاختلت كل حياتكم، وهذه آية تدبير. أما قضية حفظ من الشيطان خب ما تصلح دليل على المشركين، هم المشركين ما اعتقدوا بعد بكل هذه الأمور. ها
شيخ، ما المقصود
هنا
من السماء؟
ها
ما هو المقصود الحقيقي من السماء؟
السماء الذي حقيقة السماء، لا مو مجرد العلو، في موجود حقيقي اسمه السماء خارج حتى مجموعتنا الشمسية كلها، لكن بالنسبة لهم هم السماء هذه الجهة العلو وما يظهر فيها من كواكب ونيازك، وهذه هي السماء، هم يرونها أمور منفردة. القرآن الكريم يعبر عنها بأنها كل متكامل كالسقف، وأنه هذا الحافظ لهذا الكون. حسب، إذا كان التعبير، إذا كان المورد من الموارد التي يتحدث فيها الله عن كل ما خلقه مثلا في هذه جهة العلو، يتحدث عن السماوات، إذا كان المقام مقام التدبير بمعنى حفظ الكون، ماكو داعي للتعداد هنا. السماء تشمل اسم جنس على كل حال، يشمل الجميع، فالسماء بكل ما فيها محفوظة. هم الآن لا يرون سماوات حتى يحتج عليهم بآيات سماوات، هم يرون سماء واحدة وآيات فيها، فعليهم أن ينتقلوا من هذه الآيات إلى وحدة المدبر، انسجام الخلق مع كل هذه الأمور. وقد يكون، أنا أحتمل احتمال يا أخوان، أن يكون كل هذه الحجج بمثابة حجة واحدة، إشارة إلى دليل النظم في الكون في كل جهاته، رح يجي إن شاء الله هذا كيف نربط بين الآيات ليكون دليلا واحدا، أشار إلى النظم في مواضع عديدة وانسجام هذا النظم والترابط فيما بين هذه الأمور، لا لإثبات تدبيره. أصل وجوده مو محل كلام أساسا، بديهي حتى عند الوثنيين، أصل الوجود مو محل بحث. قوله تعالى هو الذي خلق الليل والنهار، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.